الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذا إخبار لله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا، لا يؤمنهم شيء إلا معاهدة والسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم، كما شوهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب، وباءوا بغضب من الله أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، وسافي ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد. تلك العقوبة المتنوية عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون، فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. قال: لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيم منهم، وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، قال وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ويسارعون في الخيرات، قال والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فوصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادر من إيمان وإخلاص، فلن يكفروه يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر، والله عليم بالمتقين. قال: هم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. يقول الله عز وجل في شأن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فضرب الله عز وجل عليهم الذلة، وضرب الله سبحانه وتعالى عليهم المسكنة، فلازمتهم الذلة ولازمتهم المسكنة، فصارت كالشيء المضروب عليهم كضرب الفضة دراهم والذهب دنانير، فصارت الذلة مضروبة عليهم وملازمة لهم، وهكذا المسكنة. والذليل هو الذي ليس عنده قدرة على الامتناع. وهذا الشأن شأن اليهود، وإنما يتقوون بغيرهم، وإلا فإن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة. وكان فيما مضى تحت قهر المجوس، ويأخذ منهم المجوس الجزية، وهكذا تحت قهر النصارى. وإنما كان لهم شيء من الامتناع والقوة حين كانوا في المدينة، فيهود المدينة كان لهم شيء من القوة، وما سواهم فمنهم من هو مقهور تحت المجوس، ومن هو مقهور تحت النصارى. وأهل المدينة بعث الله عز وجل إليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وصار اليهود مقهورين تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. فهذا هو شأنهم، وهذا هو حالهم، ويتقوون كما عرفنا بغيرهم، فضربت عليهم الذلة. وهكذا ضربت عليهم المسكنة، فهم في سكون وانكسار. وكما عرفنا كانوا تحت المجوس، ويأخذ المجوس منهم الجزية، وهكذا أهل الإسلام يأخذون منهم الجزية عند قوة الإسلام فيما مضى. فهم في انكسار وفي مسكنة وسكون، وهم في ذلة لا قدرة لهم على الدفع والامتناع. فقال سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي في أي مكان من الأمكنة وجدوا، وأين ظرف مكان، ففي أي مكان من الأمكنة وجدوا فالذلة مضروبة عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي أينما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. فهنا إذا حصل لهم هذا الأمر فإن دماءهم تصان، وهكذا أموالهم وأعراضهم، وما سوى ذلك فالأمر بخلاف ذلك، لأن الله يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا حصل هذا فإنهم يحقنون دماءهم ويصونون أعراضهم وأموالهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والحبل هو السبب، والمراد به هاهنا السبب الذي صانوا به دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهو العهد من الله ومن الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ومن جملة ذلك الدين، فإن من أسلم منهم ودخل في دين الله عز وجل وهو الإسلام فإنه يعصم دمه وماله وعرضه. وهكذا إذا حصل منهم عهد مع الناس مع بقاء كفرهم فتحصل لهم العصمة لأموالهم، العصمة لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهو عهد الذمة إذا دفعوا الجزية، فإنهم يصونون أموالهم وأعراضهم ودماءهم بهذا الحبل من جهة الناس، قال وباءوا بغضب من الله أي رجعوا بغضب من الله، فهذا الذي نالوه وضربت عليهم المسكنة أي صاروا منكسرين في مسكنة في سكون وانكسار، وهذه العقوبات من الله عز وجل لهم بسبب ذنوبهم، فضربت عليهم الذلة وباءوا أيضا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، عقوبات شديدة. ومن أعظم هذه العقوبات أنهم باءوا بغضب من الله، ومن غضب الله عز وجل عليه فقد خسر الدنيا والآخرة. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي هذا هو السبب في هذه العقوبات، فإن الله عز وجل لا يظلم العباد وإنما يجازي العباد على أعمالهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فهم كانوا وما زالوا، وكان قد تدل على الماضي وقد تدل على الاستمرار، وهنا المراد الماضي والاستمرار، فهم كانوا وما زالوا على ذلك. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فكفروا بآيات الله عز وجل وهي الآيات الشرعية المتلوة، ومن آيات الله عز وجل القرآن فإنهم كفروا به، ومن آيات الله عز وجل الإنجيل فإنهم كفروا به، وهم يزعمون أنهم متمسكون بالتوراة، وفي الحقيقة أنهم أيضا كفروا بالتوراة ولم يعملوا بها، فإن التوراة فيها هدى ونور، وفي التوراة الأمر باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به والإيمان به، وهم كفروا بذلك، فكفروا بآيات الله عموما. ولهذا أضاف الله عز وجل الآيات إليه، وهذه الإضافة تقتضي العموم بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. والجريمة الأخرى التي حصلت منهم أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وبغير حق بيان للواقع وليس لذلك مفهوم، فليس هنالك قتل الأنبياء بحق وبغير حق، فقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، فهو من قبيل بيان الواقع، فقتلوا الأنبياء بغير حق وهم أئمة الهدى الذين من الله عز وجل عليهم بالرسالة والنبوة وجعلهم أئمة الهدى للناس، فقتلوا خير الناس وهم الأنبياء، وهكذا مر معنا أنهم أيضا قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقتلوا الأنبياء وأتباع الأنبياء. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك إشارة لما سبق من هذه، نعم، من قوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ومن قوله باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، فهذه الأمور التي حصلت لهم بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بسبب عصيانهم لربهم سبحانه وتعالى وبسبب اعتدائهم على شرع الله وعلى خلق الله، فعصوا ربهم سبحانه وتعالى واعتدوا على شرعه وعلى عباد الله، ومن أعظم أولئك الأنبياء فإنهم اعتدوا عليهم وقتلوا الأنبياء بغير حق. فهذه أمة اليهود، وهذا هو حالهم، ويشاركهم في كثير من ذلك النصارى. ولما ذكر الله عز وجل هذا الأمر عنهم وذمهم هذا الدم البالغ، قال بعد ذلك: ليسوا سواء، أي أن أهل الكتاب ليسوا على حالة واحدة مستوية، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فليسوا على حالة مستوية، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فليسوا على حالة واحدة مستوية، بل هناك من أهل الكتاب أمة وصفها الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة، وهم الذين آمنوا بالمرسلين ولم يكفروا بالله ولا برسله. فقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، أي طائفة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهي أمة قائمة أي ثابتة على الحق وعلى الدين، أو قائمة بمعنى مستقيمة على أمر الله وعلى دين الله، فهي قائمة أي ثابتة وملازمة للدين، إلا ما دمت عليه قائمة أي ملازما، وإذا أظلم عليهم قاموا بمعنى ثبتوا في أماكنهم، فهي أمة قائمة ثابتة على الدين ملازمة للحق، أو قائمة بمعنى مستقيمة على دين الله عز وجل، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهكذا وصف الله عز وجل بهذا الوصف، وأنهم يتلون آيات الله أي يقرؤون ويعملون بما يقرؤون، فإن التلاوة المراد بها متابعة القراءة والعمل بالمقروء، كما قال الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، أي تبع الشمس. فالقراءة فالتلاوة تدل على معنى الاتباع، يتلونه حق تلاوته، قال أهل العلم: أي يتبعونه حق اتباعه. فالتلاوة فيها معنى القراءة ومعنى الاتباع، فهم يقرؤون ويتبعون ما يقرؤون، أي يعملون بالمقروء، وليس مجرد قراءة من غير عمل، فإن هذا مما يذم. فقال: يتلون آيات الله آناء الليل، أي في ساعات الليل، وآناء ظرف زمان ليتلون، يتلون آناء الليل، أي أن تلاوتهم في ساعات الليل، يتلون آيات الله آناء الليل، وفيه الحث على التلاوة، تلاوة الآيات في الليل، فإن الليل أعظم من النهار في باب التلاوة، وسواء كان في رمضان أو في غيره. ولهذا كان جبريل يدرس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل ليلة في ليالي رمضان، والله عز وجل يقول: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. نعم، يقول الله عز وجل: نعم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه ونصف منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي ساعات الليل، سميت بذلك لأنها تنشأ شيئا فشيئا، فهي أقوم للقراءة. وفيها مواطأة اللسان للقلب والقلب للسان. فإن من قرأ في الليل استحضر ما يقرأ وتأمل فيما يقرأ فحصلت المواطأة بين اللسان والقلب، وذلك أقوم أيضا للقراءة. وهنا الله عز وجل قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وصفهم الله عز وجل أيضا بالسجود، وإن جعلناها جملة حالية أي والحال أنهم يسجدون، فهل المراد بذلك أنهم يتلون آيات الله على هذه الحال هي على حال السجود؟ إن كان هذا هو المعنى فقال بعض العلماء هذا محمول على أن ذلك كان مشروعا لهم، أما في شريعتنا فحرم ذلك فنهي عن ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أو نتأول الآية على ما هو أحسن من ذلك وهم ساجدون أي مصلون، فنحمل السجود على معنى الصلاة أي أنهم يقرؤون آيات الله في آناء الليل في حال صلاتهم، يقرؤون في صلاتهم فيحمل السجود على معنى الصلاة. والصلاة يقال لها سجدة ويقال لها ركعة، فتدخل في مسمى السجود وفي مسمى الركوع وفي مسمى القيام. فقال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وإذا جعلناها جملة مستقلة مستأنفة فيصير الله عز وجل مدحهم بأنهم يتلون آيات الله آناء الليل، ومدحهم بجملة أخرى مستأنفة وهي أنهم يسجدون له، فلا يكون لها علاقة بما سبق. أما إذا جعلناها حالية فتكون متعلقة بما سبق. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام في درس قادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.